الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منظومته المنسوبة إليه: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. فقوله ولكل حي عاقل أي كل مكلف، فيريد بالعاقل الذي تجري عليه الأحكام الشرعية، وهو العاقل البالغ. فخرج بهذا المجنون والصغير ونحو ذلك، فهؤلاء لهم حكم آخر. فكل مكلف في قبره عمل يقارنه، ومعنى يقارنه يرافقه، فلا يرافق الإنسان في قبره شيء كان معه في الدنيا إلا العمل، سواء كان خيرا أو شرا. قد جاء في حديث أنس الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالذي يبقى مع الميت هو العمل، ليس المال، وليست السيارة، وليست الزوجة والولد، وإنما الذي يبقى مع الإنسان في قبره هو عمله، هو عمله. فإن كان صالحا فنعم الرفيق، وإن كان سيئا فبئس الرفيق. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها حديث البراء الطويل المشهور أن الميت وهو في قبره إن كان مؤمنا صالحا يأتيه رجل على أحسن هيئة وعلى أطيب ريح، فيقول له هذا الرجل الصالح: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. وأما الرجل الكافر أو الفاجر فيأتيه عمله على صورة رجل كريه المنظر، منتن الريح، فيقول له هذا الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول له: أنا عملك السيء. فانظر كيف أن العمل يقارن ويرافق الإنسان في قبره. ومن القرآن استدل العلماء بقول الله عز وجل وذلك في السؤال، قال: عمل يقارنه هناك ويسأل، أي يسأل كل ميت في قبره، يسأل كل ميت في قبره، كما جاء أيضا في حديث البراء الطويل. وهذا الحديث أصل في ما يتعلق بما يقع في القبر، ورواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز. فيأتي الملكان ويسألان هذا الرجل الميت، يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث إليك؟ فإن كان هذا الرجل صالحا فيجيب بكل طلاقة فيقول: ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث إلي نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الكافر أو الفاجر فلا يستطيع الجواب، فيقول: ها ها لا أدري. وهذا يدل عليه قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففسر بسؤال القبر. وقد جاء معنى ذلك في الصحيحين، وزاد مسلم: فيقال له: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي ونبيي، ربي الله ونبي محمد. فذاك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث البراء، من حديث البراء. فهذا معنى قوله: ويسأل، أي يسأل في قبره، يسأل في قبره. ومما يتعلق بهذا المبحث، مبحث القبر وما يقع فيه، وهذا اعتقاد أهل السنة، يؤمنون بما جاء في ما يكون في القبر من السؤال ومن مقارنة العمل ونحو ذلك. فمن المباحث التي تذكر في هذا: أولا، ذكر القبر هنا على سبيل الغالب، فالغالب في من يموت يدفن ويقبر، هذا الغالب. وكيف بذاك الذي مات مثلا في البحر فأكلته سمك البحر، أو ذاك الذي مات في الصحراء والبراري فأكلته السباع، فيقال: كذلك الحكم يشمله، الحكم يشمله. فيسأل، وكذلك يقارنه عمله، ويقع له ما يقع لمن قبر في قبره، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. وهكذا يقال في نعيم وعذاب القبر حتى من لم يقبر. فالمؤمن ينعم والكافر يعذب. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ومن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات نعيم وعذاب القبر، إثبات نعيم وعذاب القبر، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة في إثبات نعيم وعذاب القبر. فمن ذلك في ما جاء في قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها هذا في القبر ليس في يوم القيامة. لماذا؟ لأنه قال في هذه الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بمعنى أن العرض على النار كان قبل قيام الساعة. إذن متى؟ في عذاب القبر، في حياة البرزخ. بهذه الآية استدل العلماء على إثبات عذاب القبر، على إثبات عذاب القبر. وهكذا مما يدل على إثبات نعيم وعذاب القبر ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد عرض عليه مقعده من الجنة أو النار. ولا شك أن عرض مقعده من الجنة دليل على التنعيم. تصور مؤمن في قبره يرى مقعده من الجنة، أليس هذا من النعيم ومن الفرح واللذة؟ لا شك. والعكس، ذاك الكافر أو الفاجر يرى مقعده من النار، فهذا من العذاب، فهذا من العذاب. وهذا حتى في الدنيا، في الدنيا إذا رأيت شخصا يعذب وقيل لك ستعذب مثل هذا الرجل، كيف سيكون حالك؟ هذا عذاب لك، صح؟ وهذا ضنك وشقى، كونك تعلم أن مصيرك كمصير هذا، هذا في الدنيا، فكيف وأنت في قبرك وترى مقعدك من النار وترى أهوال تلك النار؟ وأما المؤمن فيرى مقعده من الجنة ويرى نعيم الجنة، فهذا من التنعيم. وهذا يدل على إثبات نعيم وعذاب القبر. ومن أدلة ذلك تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر، وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. فهذا فيه إثبات عذاب القبر لمن يستحق ذلك. وهكذا جاء في الصحيح صحيح البخاري في الدعاء في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فقوله من عذاب القبر فيه إثبات ماذا؟ عذاب القبر. فهذا أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق، وأن نعيم القبر كذلك حق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك، هذا اعتقاد الشافعي ومالك، وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. في هذا البيت وفي ختام هذه المنظومة بين أن المباحث التي ذكرها في أول أو في أثناء هذه المنظومة مما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة هو اعتقاد الأئمة، هو اعتقاد الأئمة الأربعة، وأن الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة ليس بينهم اختلاف، وإن اختلفوا في الفروع أي المسائل الفقهية، لكن مسائل العقيدة ما اختلفوا فيها، فاعتقادهم واحد. فكل ما ذكر في هذه المنظومة من مباحث الإيمان والاعتقاد في الصحابة، معتقد أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في كذلك ما يقع في يوم القيامة من الحوض والميزان والمرور على الصراط وهكذا آيات الصفات من إثباتها، فإشارة المؤلف إلى بعض هذه المباحث فيه دلالة على غيرها من مسائل الاعتقاد ومن مباحث الصفات. فهذا النظم هو مختصر، فكأن الناظم يقول هذه إشارة وهذا موجز لاعتقاد أهل السنة، فهذا الموجز به تتوصل إلى غيره من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن هذا المعتقد هو معتقد الأئمة فلا خلاف بينهم في ذلك. ولذلك قال هنا: هذا اعتقاد الشافعي ومالك، هذا اعتقاد الشافعي ومالك، وهذا اسم إشارة، والمشار إليه ما ذكر في هذا النظم، المشار إليه ما ذكر في هذا النظم من مسائل الاعتقاد ومما أجمع عليه المسلمون. فهذا الاعتقاد اعتقاد الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المعروف، فهذا اعتقاده، وهكذا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور، وكذلك أبو حنيفة النعمان بن بشير، النعمان بن من؟ ليس النعمان بن بشير، النعمان بن بشير الصحابي، فاسمه النعمان أبو حنيفة، وكذلك أحمد وهو الإمام أحمد بن حنبل الإمام المشهور إمام أهل السنة، وهؤلاء الأئمة الأربعة ينتسب إليهم أهل المذاهب، أهل المذاهب. ولكن العجب أن بعض أتباعهم من المتأخرين يتبعونهم في الفروع، يعني في المسائل الفقهية، ولكن يخالفونهم في المعتقد، كحال الصوفية في هذا الزمان أو الأشاعرة، فهم يقولون نحن شافعية، لكن أين هم من اعتقاد الشافعي؟ بعيدون عن اعتقاد الشافعي. الشافعي ما يحرف الصفات أبدا، نقل عنه أنه يثبتها كإثبات أهل السنة لها. فجاء هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أتباع الأئمة فحرفوا الصفات ونفوها وعطلوها، فقالوا في هذه المسألة بقول يخالف ما عليه الأئمة ممن ينتسبون إليه. انظروا الآن إلى الصوفية، إذا جاء السني وقال أخطأ الإمام الشافعي في هذه المسألة الفقهية والصواب مع الحنفية أو مع الحنابلة، أقاموا عليك الدنيا ولم يقعدوها، لماذا خالفت الإمام الشافعي في مسألة ماذا؟ فقهية. لكن لو قلت لهم يا جماعة الإمام الشافعي في كتاب الرسالة يحرم البناء على القبور ويحرم رفع القبور وأنتم تفعلون ذلك وتخالفونه، أيهما أعظم في الإنكار في مسألة فقهية ومسألة عقدية؟ فروض الإنكار يكون في المسألة العقدية لأنها تمس بالعقيدة والتوحيد، وهكذا في الاستغاثة في القبور، وهكذا في نفي الصفات. هل الإمام الشافعي قال بهذا حتى تقولون به؟ ففي الحقيقة يدل ذلك على الهوى الذي قد استقر في قلوبهم والعياذ بالله. فاعتقاد الأئمة اعتقاد السلف، اعتقاد السلف في هذه المسائل التي ذكرت في هذا النظم وفي غيرها من المسائل. أما قوله ينقل، أي ينقل عنهم في كتبهم، هذا الاعتقاد اعتقاد أهل السنة تجده في كتبهم، وتجده في كذلك كتب تلامذتهم. فانظر مثلا إلى شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، ينقل آثار كثيرة عن هؤلاء الأئمة في مسائل الاعتقاد، وهكذا غيرها من الكتب ككتاب الإبانة وكتاب الاعتصام للشاطبي وغيرها من كتب أهل السنة، فإنهم ينقلون الآثار السلفية عن هؤلاء الأئمة في اعتقادهم الصحيح الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكما تقدم أن أهل السنة يقولون كتاب وسنة على فهم السلف الصالح، فهؤلاء من السلف، وهذا الاعتقاد ليس اعتقاد هؤلاء الأئمة فحسب، بل اعتقاد من كان قبلهم من الأئمة كالصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الهدى والدين، فهذا اعتقادهم. فلم يقل أحد من الأئمة باعتقاد يخالف اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال في آخر هذه المنظومة: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. يعني إن اتبعت أيها السلفي أيها السني سبيل هؤلاء، أي طريقهم ومنهجهم واعتقادهم، فموفق، يعني وفقك الله إلى الحق والاعتقاد الصحيح، وهذا من أعظم التوفيق. ليس التوفيق أن توفق إلى دنيا زائلة أو إلى حظ من حظوظها، وإنما التوفيق يوم أن توفق للحق، للمعتقد الصحيح، لمنهج أهل السنة والجماعة. هذا هو التوفيق الذي ينبغي أن يفرح به. فإن اتبعت سبيل هؤلاء الأئمة فموفق، وإن ابتدعت يعني خالفت طريقهم، وكل من خالف طريقهم فقد ابتدع، لأن البدعة هي الطريقة في الدين المخترعة الجديدة التي لم يكن عليها السلف الصالح، فكل ما لم يكن من الدين فهو بدعة، سواء كان في الاعتقاد أو في العبادات أو غير ذلك. فمن خالف السلف حكم عليه بالبدعة، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والشيعة والزيدية والصوفية، كل هؤلاء خالفوا وجانبوا طريق السلف في الاعتقاد وفي غيره، فهؤلاء ابتدعوا. وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني لا يبالى بك ولا يؤخذ منك، وهذا فيه أن أهل البدع لا يعول عليهم ولا يلقى لهم بال، لا يلقى لهم بالا، فامشي في طريقك واترك هؤلاء المبتدعة، فلا تناظرهم ولا تجالسهم ولا تأخذ عنهم، لا تعول بهم، لا تعول بهم. هذا خلاصة ما أراده الناظم رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة اللامية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بها واعتقاد ما ذكر فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. أذن.